بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام كانت الأيام تمر صعبة وشديدة، خصوصا على العجم والعبيد. لقد عاد العرب مرة أخرى يأخذون سهما أكبر من بيت المال، ولم يكونوا يسمحون لغير العرب بدخول مساجدهم، لقد أمر معاوية بذلك، حتى وصل الأمر إلى أنهم فرضوا عليهم لباسا خاصا حتى يميزوهم من العرب، لباسا من الكرباس الخشن الذي يصنع من القطن أو الخيش الذي لا لون له. لقد بدلت الكوفة جلدها، وكثر القيل والقال وضجيج الرجال. في إحدى المرات تقدم رجل مسن يلبس عباءة مطرزة، قال ضاحكا ومستهزئا من ميثم:
ألم يكن من المفترض أن نستمع إلى حديث سالم؟ ميثم بالنسبة إلي هو سالم، فاسم سالم أفضل. ماذا يعني ميثم؟ اسم من دون مسمى ولا معنى. أنا لم أكن أقصد التطاول على الخليفة الشهيد، سواء ميثم أو سالم.
نظر ميثم إلى الرجل بغضب، كان يرى الحقد في ثنايا وجهه وفي خطوط جبهته. أراد ميثم أن يقول شيئا، لكن المسن سبقه إلى الكلام، ثم أشار بإصبعه السوداء الطويلة إلى الجماعة الواقفين في ظل جدار دار الإمارة، وراح يشير إليهم واحدا واحدا وقال:
لم يكن علي يأخذهم بالحسبان، لكنهم يحبون أن يعرفوا ماذا كان يعتقد بهم. جميعنا نعلم الماضي، لكنهم يقولون إنك تخبر عن المستقبل. ألا تحبون أن تعلموا ماذا سيحل في الآتي؟ لعل أحدكم يصبح حاكما، أو لعل.
بعد ذلك تقدم من الشمر ووقف في مقابله وقال:
هذا ابن ذي الجوشن على سبيل المثال. أنت يا ابن ذي الجوشن معلم قرآن، وتعلم أولاد كبار الكوفة كلام الله، وتتباحث معهم من الصباح حتى الغروب ليتعلموا كلمة. ألا تحب أن تعلم أي غرفة أعدوها لك في الجنة؟
تبسم ميثم باستهزاء ولم ينطق بكلمة.
لعلي قلت كلاما سيئا حتى ضحكت.
نظر ميثم إلى جدار منزل جعدة بتأسف، كان قسم من الجدار قد انهدم إلى الأرض، فأصحاب معاوية هدموه بعدما تسلط على مدينة الكوفة.
لماذا أنت ساكت؟ ألم يقل صهر النبي لك شيئا فيما يخص هذا الرجل المستقيم صاحب اللسان الفصيح والمعبر؟
ارتجفت شفتا ميثم، نظر إلى الشمر بغضب وقال:
احترس يا رجل من يوم تقطع فيه رأس ابن رسول الله من القفا.
عندما سمع الشمر كلام ميثم تجمد في مكانه، ثم تقدم نحوه وأمسك بمعصم ميثم وقال مزمجرا: أنت مجنون.
ماذا تقول أيها الخبيث الفارسي؟ ابن ذي الجوشن معلم قرآن.
أحيانا نقرأ القرآن، وأحيانا نضعه فوق الرماح، وأحيانا أخرى نقتل نبيا بحكم كتاب الله.
حديث ميثم جعل الصمت القاتل يسود المكان. كان الرجال يريدون أن يسألوا، لكنهم تأخروا إلى الوراء خوفا من أن يحدث ميثم عن أعمالهم الخفية، فكلام ميثم كان مفاجئا إلى حد كبير، أذهل الجميع وجعلهم في حيرة. جر ميثم حذاءه القديم على الأرض وسار مبتعدا عن القوم، فيما ظل كبار رجال الكوفة في حيرة من أمرهم ماذا يقولون.
لا ملامة عليه إن كان كذلك، فعلي ليس هنا حتى يمشي إلى جانبه بغرور. ويعبر السوق معه كتفا إلى كتف، ويكون في الليل حارسا من شرطة الخميس ومن خاصة وكلائه. لا تعلمون كم كنت أرتعد ويقشعر بدني عندما كنت أرى عليا يجلس على الكرسي في دكان هذا الفارسي عابد النار ويبيع التمر بدلا منه. عندما كنا لائقين بالقيام بأعمال أهل الكوفة، كان علي يكلف رجلا فارسيا بالأعمال الهامة. أليس هذا عارا على العرب؟
هذا العلج ينتقم منا لسكوتنا وعدم دفاع عن علي، يريد أن يعذبنا ويؤذينا، خصوصا بعد تحذيره عبيد الله بن عباس حتى لا يخدعه معاوية ولا ينشق عن الحسن بن علي. لكن هل كان كلامه كاذبا؟ فابن عباس قد غرته دنانير معاوية، لقد انشق عن الإمام الحسن والتحق هو ومن معه من الجنود بمعاوية، وبذلك فرق جمعنا. نحن أهل الكوفة لم يسبق لنا أن تعرضنا في الماضي لهذا القدر من الإذلال. أنتم قولوا، من منكم لا يشعر كل ليلة أن سكين معاوية مغروس في حلقه؟
جلس صالح بن ميثم على كرسي صغير، كانت أشعة الشمس تسطع بشكل ملائم على التمر البرسي فيزداد بريقه الذهبي لمعانا. عندما رأى والده يجلس على الكرسي ساكتا غارقا في تفكيره، كسر جدار الصمت قائلا:
أبي، لماذا يتحدث الناس عنك بهذا الكلام؟
ابتلع صالح ريقه والغصة في حلقه. رفع ميثم رأسه ثم تبسم معقبا:
تقصد قولهم إني مجنون؟ أنت لا تظنني مجنونا، أليس كذلك؟
أبي، ماذا تقول؟ أنا أراك أكثر أهل الكوفة عقلا، هم المجانين.
تلاقت عيون الأب والابن وتسمرت نظرات أحدهما بنظرات الآخر. كان ميثم يرى الحزن في عيني ولده العسليتين وهما مغرورقتان بالدموع، وأيضا يعلم أن تلك الغصة منذ شهور وهي في حلق ولده. تبسم ميثم وراح يحدثه عن ماضيه.
اسمع يا صالح، أحس في هذه اللحظات أنك تشعر بذلك الشعور الذي كان لدي عندما دخلت الكوفة وأنا صغير، تماما كالحالة التي كنت أشعر بها وأنا تحت تلك النخلة. حينها كنت قلقا ولم أكن أعلم شيئا عن أمي وأبي، والآن أنت أيضا يا صالح تشعر بالقلق من تلك الأحاديث التي تجري على ألسنة العرب في ظهر أبيك. فهم ينعتونني بالمجنون، كم تشبه الأيام بعضها يا بني، كأن ذلك حدث بالأمس حين كنت أمشي خائفا خلف ماجدة، عندما لحقني ذلك الولد العربي وضربني بقبضة من الطين فالتصقت على رقبتي. لقد كبر نظير ذلك الولد ولم يزل يذكر عليا بالسوء. لقد أرجعتني يا صالح إلى الماضي البعيد، إلى الأيام الغابرة.
تأوه ميثم بحسرة وتابع حديثه بصوت خافت، وهو يحدثه عن تلك الأيام منذ أن عرف الإمام عليا إلى أن فقده، وكم كان الأمر عجيبا ولا يصدق. لم يكن يفكر بهذه الأيام مطلقا، لم يكن عبثا أن كان الأمير يواسيه ويطلب منه أن يصبر. وأكمل ميثم بث شكواه لابنه:
لقد فكرت في كل شيء إلا في البعد عن مولاي علي. لم أكن أتصور أن يوما سيأتي وأفترق عنه، أو أن تبدل الكوفة جلدها بهذه الصورة مرة أخرى. في معركة صفين لم يكن بمقدوري أن أرافقه في الحرب لأجلك ولأجل أمك وجدتك العجوز.
تحدث عن حسرة جده رستم وعن النهروان وكيف ذهب مع الأمير ولم تكن حربا، بل كانت مناوشات خفيفة وانتهت. ثم عادوا إلى الكوفة للاستعداد للحرب الكبرى، حرب تعيين المصير وبناء المستقبل. لكن فجأة انقلب كل شيء. تابع ميثم سرد الأحداث.
لا أعلم من أين ظهر ابن ملجم في سحر تلك الليلة في شهر رمضان. لم أكن أصدق أن أحدا يجرؤ على أن يضرب عليا ويشج رأسه. لم أكن لأصدق لولا أن رأيته بعيني. عندما وصلت إلى علي وسط كل ذلك الضجيج، رأيته غارقا في دمه وعلى جبهته الدامية الحمراء إصابة صفراء، وهو متكئ على ولديه الحسن والحسين عليهما السلام، بينما هما ممسكان بذراعه. حينها أحسست بأن العالم قد خر على رأسه وانهدم. لقد أخبرني أمير المؤمنين أن لحيته ستخضم من دم رأسه، لكنه لم يقل أين سيحدث ذلك. كنت دائما القلق من أن يفقد أمير المؤمنين في الحرب، ولكن
أتبكي يا أبي؟
كان ميثم يرى ولده من خلف غشاء دموعه، استدار بوجهه وهز رأسه، لكن كتفيه كانتا ترتعشان. على بكاؤه مرة أخرى، لكن في هذه المرة طلب من ولده أن يذهب إلى البيت ويتركه وحيدا بعض الوقت. كانت عادة ميثم كلما فكر بعلي أو سمع عنه شيئا جرت دموعه على خديه. لطالما خرج من داره في الليالي حافي القدمين يمشي في الأزقة كالمتحير. كان بعضهم يلومه وبعضهم يتأسف داعيا له بالسلامة والعافية، أما بعضهم الآخر فكان يرميه بالحجارة ويطرده من أمام بيته. ومع ذلك كان ميثم هادئا ووديعا مثل الحمل. أما أهل السوق فكانوا جميعا يحبونه ويجلونه، بل كانوا يعدونه كبيرهم كما دأبهم في السابق. فإذا ما حدثت مشكلة بين أهل السوق ذهبوا إليه واستمعوا إلى حكمه ويقبلونه.